شريك له اللهم انك الحمد والشكر قدير رضيت بالله رب العالمين. اللهم صل حمد محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك حمد محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، إن العبودية من العبد تتحقق في ثلاث مقامات. المقام الأول أن يقابل نعماء الله عز وجل، أن يقابل نعماء الله عز وجل بالحمد والشكر. والمقام الثاني أن يقابل ما يبتليه الله به وما يصيبه به من مصاب بالصبر والاحتساب. والمقام الثالث هو أنه إذا تخلف عن أمر الله فتعدى على حد من حدوده أو ترك ما أوجبه الله عليه استغفر. وهذه هي مقامات العبودية التي يتقلب فيها العبد، إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلاه صبر، وإذا أذنب استغفر. إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ما ابتلاه صبر، وإذا ما أذنب استغفر. وأنت بين هذه المقامات تحقق العبودية. ومما لا شك فيه أن ما أنعم الله به علينا من في بلادنا وفي أرضنا وفي وطننا، أن ولى الله علينا واحدا منا من المسلمين، لكنك تجد في مقابل تلك النعمة التي استوجبت علينا الشكر، لأننا كنا قبلها في مخمصة شديدة، وكنا في ظلماء، وكنا في ذل ومهانة، وكنا في طغيان وصد عن سبيل الله، فأنعم الله علينا فتوجب علينا أمام هذه النعمة أن نشكر، لأننا ننظر لها من جهة أنها نعمة من الله عز وجل، وليس من جهة أنها على مزاجنا أو على وفق أهوائنا أو لا. إنك إذا كنت في مخمصة تكاد تهلكك، اشتد جوعك وأشرفت على الهلاك، ثم وجدت ميتة توجب عليك أن تأكل منها لئلا تهلك، ولو لم تفعل لكنت بذلك آثما لأنك تركت نفسك للهلاك. فكيف إذا أنعم الله عليك بطعام لا تشتهيه ولكنه ليس ميتة ولا خبيث؟ لا شك أنك إذا وجدت عندما تكون في حالة تشرف بها على الهلاك، إذا وجدت طعاما طيبا هنيئا لا ترضى به نفسك ولا يوافق هواك ولا يكون على مزاجك، لا شك أن هذه نعمة كبيرة، لأنك لم تضطر من أجل مخمصتك أن تأكل الخبيث أو أن تأكل الميتة. إذا وجد عبد من نفسه هذا الحال ومر بمثل هذه الظروف، ماذا عليه؟ ماذا عليه أمام ما أنعم الله به عليه؟ توجب عليه أن يشكر. فإذا كان عبدا كنودا فقال: صحيح الأكل أنجاني من الهلكة، لكن ما كانش على مزاجي، ما كنش ده اللي أنا عايزه، مش ده اللي أنا بحبه. إذا تكلم العبد بهذه اللغة أمام تلك النعمة التي أنجته من الهلاك، فإنه لابد أن يكون من الكاندين، ولابد أن هذا العبد سيوصف عند الله من كافر النعمة، حيث قال الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. إن العبد ينبغي أن يعلم أنه إذا وضع في إناه قطرة لبن فتلك نعمة، قد لا تكفيه، قد لا تعجبه، قد لا تروق له، لكنها بجميع المعطيات هي نعمة من الله عز وجل تستوجب الشكر مع قلتها. ونحن إذا نظرنا إلى حالنا في بلادنا وجدنا أن الله عز وجل قد أنعم علينا ليس بقطرة في إنائنا من اللبن، بل بكثير، لأننا كنا من قبل لا نجد إلا أن نتسخط على ولي أمرنا، إلا أن ندعو عليه، إلا أن نبرأ إلى الله منه، إلا أن نحتسب فيه، إلا أن نسأل الله أن يزيله. الآن أنت تولى أمرك واحد من المسلمين، فماذا عزاك؟ لزاما عليك. أما أن تسمع تلك النعرات وتلك الخلافات التي مفادها التنكر لنعمة الله بناء على أنه يرى أن الأمر ليس كما ينبغي، فيقول لك الإخوان وفيهم وعليهم، قد يكون والإخوان يعملون لأنفسهم، والإخوان يريدون أن يؤخونوا البلاد، والإخوان يريدون أن يكوشوا على السلطات، قد يكون، لكن في النهاية قطرات اللبن في الإناء نعمة لا ينبغي أن تكفرها، لأن هذا بينك وبين ربك وليس بينك وبين قطرات اللبن. إن العبد عندما يجد كما قلت عند شدة الجوع لقمة عيش، ماذا عسى؟ يبصلها كده يقول لها تفوه، يبصلها كلها كده يقول لها في دهية، ولا يأكلها لترد عنه شدة الجوع، حتى وإن لم تكن هي ما يشتهي، حتى وإن لم تكن هي ما يتمنى، لكن هو يعترف بحاله أنها ستكون سببا، وإن كانت غير مرضية لمزاجه وهواه إلا أنها ستكون حتما سببا لرد الجوع عنه. وهذه هي الفلسفة التي ينبغي أن يتعامل بها العبد من منظور عقدي مع كل عطية من الله عز وجل. إننا بسبب فقدنا لكثير من المعطيات العقدية في ديننا، وبسبب جهلنا لأصول ديننا التي ينبغي أن نتربى عليها ونتعامل بها بيننا وبين ربنا كعبيد من عبيد الله عز وجل، كعبيد من عبيد الله عز وجل، فإن ذلك لا بد أن ينظر إليه، ولا بد أن يتعامل معه بماذا؟ على أننا بيننا وبين الله عز وجل من عبودية. هل نحن منعم علينا؟ هل نحن منعم علينا؟ إذن ينبغي الشكر. هل نحن مبتلون بمصائب؟ إذن ينبغي الصبر. هل نحن مخالفين لأمره، تعدينا على حده؟ إذن ينبغي الاستغفار والتوبة، أن تكون ممن إذا أنعم الله عليه شكر، وأن تكون ممن إذا ابتلاه صبر، وأن تكون ممن إذا أذنب استغفر. هذه مقدمة أحب أن أقولها. لماذا؟ لأننا إذا شكرنا نعمة الله زادنا. أنا لا أدعي أن ولاية الأمر الآن إلى أبي بكر ولا إلى عمر، أفضل الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أنا لا أدعي أن ولاية الأمر الآن بين يدي خليفة من خلفاء المسلمين، إنما أنا أقولها بكل يقين وأجزم بكل جزم أنها في يد مسلم. وهذا فارق كبير بين أن تكون في يد طاغوت يضيع رعيته يبيعهم بثمن بخس لأعدائهم، وبين أن تكون في يد مسلم. فينظر الناظر بدلا من أن يشكر، لأن الشكر باب الزيادة، فينظر في النعمة فيقول لك إيه دي حاجة تقرف، إيه دي عاملة كده ليه، يعني دي مش عجباني، دي أرفاني، دي ولا ليها لازمة. هذه لغة الكفر ليست لغة الشكر، هذه لغة الكفر وليست لغة الشكر. تصدقت عائشة رضي الله عنها يوما بعنبة، حبة من العنب، فوضعها السائل في يده فنظر إليها فقالت، تنظر إليها، هل تعلم كم فيها من مثاقيل الذر؟ هل تعلم كم في العنبة من مثاقيل الذر؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تصدقت بعنبة، تخيل انت لو ان احد تصدق عليك بيها، انا متأكد انك هتتزبد وتتكلم بكل الكلام الذي لا يمكن ان يكون فيه نوع شكر ابدا الا ان يرحم الله عز وجل. لكن لما نظر اليها قالت له، هل تعلم كم فيها من مثقيل الذر؟ استشعارا بقدر النعمة وتقديرا لها بميزانها عند الله. لكن إذا كان العبد كنود، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، حب المال، يحب أن يكون هو الفائز والمميز، فيتعامل مع الأمور إن كانت له وفيها من المال ما يأخذه يحب ذلك. أما أن يكون شاكرا لكل ما يصيب من عند الله من نعمة، هذا أمر لا يروق أو لا يحسن إلا لمن أتاه الله رشده، لمن أتاه الله رشده. عباد الله، لابد أن تعلموا أن الله عز وجل يقلب الأيام ويديلها، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقد أعطى الله الطواغيت والظالمين والمتجبرين وبائع النفوس وبائع البلاد والعباد، أعطاهم ساعتهم، والآن يعطي المسلمين ساعتهم، بعيدا عن العلمانيين والليبراليين، وبعيدا عن بائع البلاد والعباد، وبعيدا عن الطواغيت، وبعيدا عن النصارى، وبعيدا عن أوليائهم. الآن دال الله الأيام وأعطى المسلمين ساعتهم، إن شكروها زادهم وإن كفروها محقهم، لأن الله عز وجل ليس عنده أبناء وليس عنده من يحابيهم، بل الكل عبيد له. فمن آمن نجا ومن كفر هلك. هذه مسألة محسومة، لأنه ما خلق الخلق جميعا، عربهم وعجمهم إنسهم وجنهم، إلا لكي يكونوا عبيدا له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بين لهم أن طريق عبوديته ليس باختيارهم، بل من خلال الدين الذي ارتضاه لهم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم بين لهم أكثر أنه لا يرضى من أحد أن يعبده من غير الإسلام، فقال، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا كلام الملك الذي نحن عبيده، هذا كلام الملك الذي هذا ملكه، هذا كلام الملك الذي يحكم هذه الدنيا والآخرة، الذي له الملك الحق سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، بيدك الخير كله، وأنت على كل شيء قدير. له ملك السماوات والأرض، كل الملوك أسماء إلا هو ملك حق، كل الملوك صور إلا هو ملك حق، كل الملوك شخوص تحيا وتموت ويتقلب ويكون بيده الملك ثم يزول عنه ثم يزول عنه، لا يقدر على ذلك إلا هو، لأنه يريد أن يبين لعباده أنه هو الملك، أنه هو الملك، فيؤتي الملك من يشاء لمن أراد أن يكون ملكا اسما أو صورة، وينزع الملك ممن يشاء لمن أراد أن ينزع عنه اسمه أو صورته. إذن فالملك الحق لمن؟ الملك الحق الذي لا ينزع ولا يوهب، بل هو ملكه على الحقيقة، مالك يملكه بذاته بقدرته بهيمنته بقدرته على كل شيء، سبحانه وتعالى هو الملك الحق. هذا أمره، هذا قوله، هذا بيانه، بيّن لنا أنه ما خلقنا إلا لكي نكون عبيد، ثم بيّن لنا أنه لا طريق لكي نكون عبيد إلا بذلك الدين الذي ارتضاه. ملك يحكم في ملكه، شو انتوا بتقولوا ده رئيس ويحكم وده ملك ويحكم وده كذا ويحكم، فهذه كلها شخوص وكلها أسماء، فكيف إذا حكم الله فيما في ملكه الحق؟ كان لساما على كل عبد أن يستجيب وأن يستقيم وأن يصدق وأن يؤمن وأن يستجيب، لا يستنكف ولا يكذب ولا يكفر. لماذا؟ لأنه إن آمن فاز وإن كفر هلك. هذه مسائل لابد أن تكون قضية الوجود يا أخوان. كثير منا تشغله متطلبات الدنيا، وكثير منها تشغله فلسفة النفس، كل واحد بيتناقش في كل حاجة، يكاد يتناقش في إن ربنا له حق يحكمنا ولا لا، يكاد يتناقش في إن ربنا هو ربنا ما ربنا ولا مش ربنا، يكاد يتناقش في إن ربنا واحد ولا لا. خلاص يتعود إن هو يتعدى على كل حد، مفيش ضوء أحمر، في ضوء أحمر عنده في البيت، في ضوء أحمر أمام مراته، في ضوء أحمر أمام نسايبه، في ضوء أحمر في الشركة التي يعمل فيها، في ضوء أحمر في علاقاته، في ضوء أحمر بينه وبين أولاده أو بينه وبين شركائه أو في منظومة عمله، إلا مع ربنا مفيش ضوء أحمر، كله متعدى عليه، كله يمكن أن يناقش، كله يمكن أن يعني يأخذ ويعطي فيه. هذه مسألة ضياع، وهذا باب هلاك، لازم تبقى فاهم كويس جدا. إذا تعديت على أي ضوء أحمر فيما بينك وبين الخلق فقد لا يكون في ذلك كفر، ولا يترتب على ذلك جهنم وبئس المصير، ولا يترتب على ذلك هلكتك وغضب الله عليك وسخطه ثم عذابه في الآخرة. أما ما يتعلق بالخطوط الحمراء فيما يتعلق بحق الملك، كل خط تتعدى عليه لابد أن تعلم أنك من الهالكين، ولابد أن تعلم أنك من الخاسرين، ولابد أن تعلم أن نصيبك أمام ذلك هو سخط الله وجهنم. ونحن نسأل الله، نقول اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. فحق الله في الحكم خط أحمر، وحق الله في الملك خط أحمر، وحق الله في العبودية خط أحمر، وحق الله في التشريع خط أحمر، وحق الله أن يشكر على ما أنعم به خط أحمر، وهكذا. لكن الموضوعات أخذت معنا حق المناقشة. ليه؟ إحنا بنفهم، إحنا متعلمين، إحنا دكاترة، إحنا كبار، إحنا أسرياء، إحنا سياسيين، إحنا في حزب كذا، إحنا شباب. فأعطوا لأنفسهم من جهة أنهم كونهم شباب، كونهم بيفهموا، كونهم بيدرسوا، كونهم يعني بيتكلموا، كونهم بيعرفوا يتناقشوا، كونهم سياسيين أعطوا لأنفسهم ماذا؟ حق تخطي الخطوط الحمراء بالرغم أنها بينهم وبين ربهم. تيجي تقول لواحد الشريعة يقول لك مش عايزين نخش في الأماكن دي، احنا رتي بلد وحكم وسياسة، واحنا المفروض ان احنا تبقى حريات، والثورة قامت عشان تبقى فيه حرية، ما ينفعش انك انت تعمل دكتاتورية دينية. هذا الكلام يجعلك مع الكافرين قولا واحدا بإجماع المسلمين، لأنك رددت على الله أمره، ورددت على الله حكمه، ورددت على الله سلطانه، ورددت على الله ملكه. أنت إيه؟ صفتك إيه؟ ده أنت شرقة تميتك، ده أنت شواغد بغص يخلوك لا تساوي شيء. أنت ماذا؟ أنت من؟ أنت بكم؟ أنت في الأولى والأخيرة عبد للملك. إن تعظمت على بشر مثلك تعظم، إن تكبرت على على بشر مثلك تكبر، هذا شأنه. لكن أن تأتي فيما يتعلق بحق الملك فتتسمح لك نفسك أو يؤذن لك عقلك بضلاله أو بعدم فهمه أو بخرقه لسبيل الهدى فتخوض، فإن خوضك هذا لا يعود عليك إلا بالهلاك، لا يعود عليك إلا بالهلاك. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا نفكر نشوف. إحنا الثورة قامت عشان مش عشان كده، مش عايزين نتحكم، إحنا مش عايزين خنقة دينية تطلعني من طاغوتية سياسية لطاغوتية قرآنية. لا، كل الكلام ده كلام فشل، كلام ضلال، وحي إبليس، زخارف الشياطين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذه الكرامة. لماذا سمعنا وأطعنا؟ لأننا عبيد للملك، لأشرف ملك، لأعظم ملك، لأكبر ملك، لأجل ملك، لا يقال جل جلاله إلا له. لما يقال جلالة الملك فلان وجلالة الملك الفلان ده كلام فارغ، إنما الذي له الجلال المطلق هو الله. انت مين؟ انا بتعجب والله، والله بتعجب. انت مين؟ بتقلد الكفرة؟ طب ما ده خزي. بتقلد العلمانيين والليبراليين؟ خزي. بتقلد الفجرة؟ خزي. انما الشرف، انما الكرامة، انما العز، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. شوف انت بتقف تقول الله أكبر، بتكون أفضل مواطن شرفك وأنت ساجد. في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو قائم، لا وهو ساجد، وهو حاطط وشه في الأرض، حاطط وشه في الأرض ذلا لمن؟ للملك الحق المبين. ولذلك لم يأذن الله عز وجل أن يكون هذا الوضع إلا له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أميرا أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا إشارة إلى أن السجود لا ينبغي أن يكون إلا لله، لا ينبغي أن يكون إلا لله. لما أتى معاذ من اليمن ورأى في بلاد اليمن أن الناس تسجد لملوكهم وكبرائهم وتسجد لعظمائهم من قادتهم، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، فقال يا معاذ إنما السجود لله، إنما السجود لله. ثم بين له لقد رأيتهم يسجدون لعظمائهم وكبرائهم وأنت أكبر وأنت أعظم. قال لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا المقام وإنت واقف ببهويتك وبشويتك وشبابك ومنظرك وعفويتك ودماغك اللي جايبك ورا وتفكيرك بتقف تسجد للملك عز وجل، تفكر سجودك ده وراسك اللي خربت دماغك لما بتجيبها الأرض للملك جل وعلا. لماذا عندما ترفع الناس تتقارب بعد إذنك وكل واحد قدامه مكانين ثلاثة وبيخلي الناس تتخطى الرقاب؟ الجمعة لها ترتيب، والله احنا في عبادة وجلسة الجمعة عبادة، وترتيب المجلس اكتر من ترتيب الماتش. اللي بيبقى الناس قاعدين كل واحد بياخد مكانه حزق جنب الاخر، كل واحد بيخش ينام يقعد في اي مكان ويسند راسه على عموده كده، لا اتموا الصف الاول ثم الذي يليه. دي عباده، الجلسه اللي انت جالسها دي عباده، والله عباده. ما تقعدش كده بمزاجك وما تقعدش زي ما انت عايز، لابد ان تكون على وفق ما امرك رسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. نسال الله ان يجعلنا من اتباعه، نسال الله ان يكرمنا بان نكون من اتباعه ومن اتباع سنته، فلا بد ان نستوعب ذلك ونعرف اننا عبيد للملك الحق المبين، واننا ينبغي ان نشكر نعمته، وان النعمه عندما نشكرها انما بيننا وبين من اعطانا اياها، يعرفون نعمه الله مش نعمه الاخوان. لو افترض ان جه علينا واحد ربع بني ادم لكنه مسلم ومش عاجبنا ومش على مزاجنا مش على هوانا، لكن كون الله عز وجل جعل له الولاية علينا إيمانا منا بأن الذي يولي هو الله عز وجل وأن الذي يؤتي الملك هو الله عز وجل، ننظر في الأمر كالمسلم، يبقى نشكر الله عز وجل على أنه مسلم، وإن كان مش عاجبنا ولا إن كان مش مزاجنا نشكر النعمة ونطلب من الله الزيادة، من باب أننا عبيد للملك عز وجل، ونقول اللهم إنك رزقتنا ولي أمر مسلم، ولكننا نسألك أن ترزقنا من هو أولى منه ومن هو أفضل منه، عسى أن نبلغ شرعك ودينك. يبقى شكرنا وطلبنا المزيد بالشكر. إنما أن تقوم الجدالات حتى يتجرأ علينا من ارتدوا عن الإسلام ومن باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل. لما يبقى واحد كان بيحفظ قرآن في مسجد الحصر اللي بعدوكوا بشوية صغيرين ده، وبعدين يبيع دينه بعرض، يجي سويرس يشتريه بألف ألفين مية ميتين مليون مليونين، كل ده تراب، كل ده تراب. لأنه والله العظيم لو عالجت سكرات الموت وعرفت أنك يمكن أن تكون المسألة معك سوء خاتمة، وأردت أن تشتري حسن الخاتمة بما في الأرض جميعا، ما استطعت، لأنه فضل يؤتيه الله من يشاء. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، انظر، أذلة على المؤمنين ولاء، عزة على الكافرين براء، يجاهدون في سبيل الله لأنهم يعلون أمر الملك ويعلمون أنهم عبيد له، يفعلون ما أمر ويسترضونه بما يرضى، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. عباد الله، إن سعادتك، إن سعادتنا وفلاحنا وعزنا وكرامتنا في ديننا، فلا ينبغي أن يلبس الشيطان علينا ويجعلنا نكفر بنعم الله التي يعطيها لنا. ولا أدعي أن هذه النعمة التامة الكاملة المنتهية، إنما كما قلت لك قطرة اللبن في إنائك نعمة، قطعة الخبز التي لا ترى لها قيمة نعمة، لأنك لو حبست أو حجر عليك ثم اشتد جوعك لقلبت في القمامة من شدة جوعك وليس من شدة فقرك، لأن حجر عليك تبحث عن لقمة تصلح للطعام لتدفع بها شدة الجوع وألمه. ولكل نعمة مقام، فلا بد أن نستوعب هذا الأمر، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي، وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن ثروتك، أن رأس مالك، أن حلية رأسك، أن تاج كرامتك هو دينك، هو دينك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فليس العبد كرامة بدنيا، وليس العبد كرامة بمال، وليس كرامة لعبد بملك، وليس كرامة لعبد بملك، أما الكرامة فبالدين. ولذلك لم يعطى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من خلق الله وأفضل من وطئت قدمه الأرض إلا الدين. مات وليس في بيته كسرة خبز إلا كسرة خبز من شعير. مات ودرعه مرهون عند يهودي في قرض استدان به ليطعم. لم يكن له الأملاك، ولم تكن له الضيعات، ولم يكن عنده العزب ولا الفيلات ولا القصور ولا العمارات، بل كان عنده الدين، بل كان عنده التقى، بل بلغ مبلغا في العبودية لم يبلغه مثله، حتى أنه يؤتى لواء الشفاعة يوم القيامة، حيث يتردد ويمتنع كل نبي ممن هم أولي العزم أو غيرهم أن يأخذوا بهذا اللواء. فعندما يأتي الناس وقد اشتد الموقف عليهم وقد غاصوا في عرقهم وطلبوا أن يقضى فيهم ولو إلى النار من شدة الكرب الذي وجدوه في الموقف، فيأتونه بعد أن يأتوا الأنبياء فيقول أنا لها بما فضله ربه، حيث قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند البخاري قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذه مسألة يبد أن نفهمها، ما الذي رفع ذكره؟ ما الذي أنزله تلك المنزلة صلى الله عليه وسلم الذي بذكره تطيب القلوب، الذي تتعلق القلوب جميعا بمحبته، إلا القلوب الخبيثة وإلا القلوب الضالة الهالكة؟ لماذا رفع الله ذكر؟ ورفعنا لك ذكرك. بماذا؟ بأن أنت كنت ملياردير وفلوسك بتلف في كل حتة، فالناس كلها عمالة تقول المليونير محمد، الملياردير محمد. أبدا. ورفعنا لك ذكرك بأملاكك والأراضي والعزب بتاعتك، وعندك فدادين وعندك أراضي وعندك أموال. أبدا. ما رفع ذكره بماذا؟ بعبوديته، بدينه، بتقاه، الحاجة اللي احنا بنفرط فيها. كل ما تيجي تكلم حد في الدين يقولك هو أنا كافر؟ الحمد لله يا عم، احنا بنفهمك انه دينك 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 لحمك دمك، مش من باب انك كافر، من باب انك مفرط، من باب انك مضيع، من باب انك بتناقش في حقوق الله، من باب ان اثر عليك العلمانيين والليبراليين، من باب ان لا تفتكر كابو حامد وغيره، من باب ان لا تبيع دينك بعرض من الدنيا، من باب انك انت تزداد في دينك حتى اذا ما اتاك الموت اتاك وانت عال في دينك، من باب ان يرفع الله ذكرك. لغايه دلوقتي احنا بنترد عن الصحابه ولا لا، وعن التابعين والعلماء، نقول فلان الفلاني، احمد بن حنبل، ابو حنيفه، الشافعي، مالك، ابن تيميه، نقول فلان رحمه الله، فلان الفلاني رحمه الله، والصحابه رضي الله عنه. لماذا؟ بناء على ايه؟ على ثرواتهم ام على شركاتهم ام على اموالهم؟ بناء على دينهم. اين انت؟ هتموت واولادك ياخدوا اموالك، وما حتى مش هيقول الله يرحم ابويا الا اذا كنت صاحب دين. سيذكرك القاصي والداني ويقول فلان الله يرحمه، الله يحسن اليه، كم علمنا، كم فهمنا، كم فعل من الخير، كم كان تقيا، كم كان صاحب دين، كم كان صاحب سنة. هو ده اللي بيرفع الذكر. ولذلك تجد الخطاب في الدين بيخنق. ليه؟ لأنك تريد أن تتعامل وتنطلق مع شهواتك بحيث لا يخطئك أحد، لا يردك أحد، لا يقول لك قف، أنت تتعدى على خط أحمر، قف، فأنت عبد من عبيد الله، قف، فأنت كفرت بنعمة أنعم الله بك عليها، أنعم الله بها عليك. طبعا لما بيجي واحد يقول لك قف، أنت بتبقى حاسس باعتبارك أنه إيه، أنا أقف ليه، أنا كذا وكذا، وأنا أفهم عنك، وانا مسلم من قبل ابوك متجوز امك، وانا بصلي مش عارف من قبل ايه وايه وايه. العبرة بالصدق وليست العبرة بالسبق، العبرة بالصدق وليست العبرة بالسبق. فافهم دي كويس، انما العبرة بمن صدق وليست العبرة بمن سبق. ممكن الواحد يقعد سنين طويلة بيصلي، خش المسجد ويطلع من المسجد ويخش المسجد، لكن لا يفهم، لا يتدبر، لا يوالي، لا يبرأ، لا يوالي في الله، لا يبرأ في الله، لا يغار على الحدود، لا يشكر النعم، يجادل في حق الملك، يتكلم كأنه ند، يبقى خربان، يبقى خربان. تقول لي ليه ما راجل بيصلي؟ أنت تعرف أن مقتضيات إثبات حق الملك هي عنوان الدين، هي عنوان الدين. مقتضيات إثبات حق الملك هي مقتضيات الدين، أما الصبغة العامة في الدين يصبغ بها المنافق والمؤمن. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا، يبقى الصف بيصلي فيه أحمد ومحمد وحسنين وعلي، ومنهم المؤمن ومنهم المنافق، يعلم ربه، منهم المؤمن ومنهم المنافق. واحد يقول الحمد لله، احنا ما لناش دعوة بالمنافقين، المنافقين دول بقى ما لناش دعوة. إذا قال العبد ذلك فاعلم أنما قد ختم عليه بالغفلة. لماذا؟ لأن العبد كلما على دينه كلما خشي مكر الله، وكلما قل دينه كلما أمن مكر الله، لأنه لا يأمن مكر الله إلا الكافر، إلا الفاسق، إلا القوم الفاسقون، إلا القوم الكافرون. ليه؟ لأنهم ظنوا في أنفسهم خيرا، ورفعوا ذكرهم بأنفسهم، ورفعوا شأنهم مع أنفسهم، منه لنفسه كده، أنا فوق وأنا فلان وأنا علان، وإنت مين وتساوي إيه وتفهم إيه مع نفسك، إنت عليت نفسك مع نفسك. طبعا اللي بيعلي نفسه مع نفسه ده صح ولا غلط؟ لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فاللي بيزكي نفسه مع نفسه ده ضارب. واحد يقول لي يعني احنا أقول لك لابد مع إيمانك مع إسلامك تعرف فواصل الإسلام، وتعرف العلامات الحمراء، وتعرف إن الدين علاماته في إثبات حق الملك. احنا عبيد يا أخوانا، أنا دكتور وأنت تاجر وأنت نجار وأنت حداد، لكن والله العظيم لا كرامة لي، والله أقسم بالله حصلت على أعلى الشهادات وأعمل في الجامعة وكذا 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 وكذا، والله ما لي تمن إلا بديني، وبقسم أمامكم ما لي تمن إلا بديني. إن أكرمكم عند الله اللي معاه دكتوراه، إن أكرمكم عند الله اللي له منصب كبير، لا ولا يساوي، ولا يساوي سيد الخلق اللي أنت ما تجيش في شعره. والله العظيم أتمنى لو أكون ذا أظفر مما يقطع في جسد محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل جسد مبارك وكل ما ينبت فيه مبارك. أتمنى أن يكون بعض التراب الذي يعلق في قدمه صلى الله عليه وسلم، لأن دي هي الكرامة، هي الكرامة، هي دي الكرامة. فلما الإنسان يبقى عنده الغفلة لدرجة يقول لك نفاق إيه يا عم؟ طب عمر رضي الله عنه، عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر. عمر الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعد لكنت أنت يا عمر. عمر الذي يبغض وتقرب ببغضه هو أبو بكر الشيعة عليهم لعائن الله، أسأل الله عز وجل أن يفضحهم في الدنيا والآخرة بما يسب عائشة وبما يتبغض به إلى الله في بغض أبو بكر وعمر. خير الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم الذي سوى الله في ذكره، ثاني اثنين إذهما في الغار سوى بين ذكر محمد وأبي بكر، ولم يقل محمد ومعه آخر في الغار، إنما قال ثاني اثنين، هم اثنين في الغار. تخيل لما ربنا يقول اثنين في الغار، واثنين دول واحد منهم حبه وصفيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. ليس هناك من قابل أبي بكر بعد ذلك. فعلى الشيعة لعائن الله الذين يتقربون بكل ما يملكون ببغض أبي بكر وعمر. عمر هذا يذهب إلى حذيفة رضي الله عنه ويقول له بعد إذ علم أنه يعلم أسماء المنافقين، لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوحى
الله عز وجل بأسمائهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم يقول له أنا منهم يا حزيفة؟ عمر خايف يبقى منافق، يقول له حزيفة والله لا أسألك بعدها عن أحد بعدي، قل لي بس أنا اسمي فيهم؟ بالله عليك لو أنت عرفت أن فلان عارف أسماء المنافقين هتحط في اعتبارك أنك واحد منهم؟ ده أنت تعتبر أن الجمهورية كلها أسماءها موجودة إلا سعادتك، سعادتك لأن أنت سعادتك لوحدك، ذات لوحدك، بتفهم لوحدك، ودماغك لوحدك، ومكانتك لوحدك، وراجل بتعلم وراجل بتفهم والباقي بصمجية. هذه هي سر الضلال. دينك لحمك دمك، لابد أن تعلو دينكم. اعلي دينك لأنه إن أعليته فزت وإن أدنيته هلكت، لابد أن تعرف ذلك. ودينك بينك وبين ربك، مش دينك بيني وبينك. أنا بذكر نفسي قبلك وتذكرتي إنما هي لي قبلك، لأن في النهاية أنت مجرد إحياء الذكرى في قلبك كرجل مؤمن، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وأنا أخاطب مؤمنين، وبالتالي فيما ظنت أن تنفع الذكرى. صلب الذكرى هو أننا في لغط يؤدي إلى كفر النعمة، وهذا يعني ضياع، لأن الملك أنعم. واحد يقول لي يعني أنت بتدافع عن الإخوان؟ أنتم جميعا تعلمون أو كثير منكم يعلم أنا لست إخوانيا ولست في حزب ولا أحب ذلك، ومن يوم أن تعلمت وأنا صغير، ومن يوم أن علمت وأنا ضد أن أكون في جماعة أو حزب لمعايير شرعية، لكن هذا لا يعني أن أكفر نعمة الله عز وجل. كل نعمة، كل قطرة لبن يجعلها الله في إنائك، يخلقها الله في إنائك، فهذه نعمة تستوجب الشكر. اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم قيد لنا في بلادنا أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها أهل الكفر والشرك والنفاق. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا. اللهم بور مكرهم وادفع كيدهم. اللهم أنج عبادك في سوريا، اللهم أنج عبادك في سوريا، أيدهم بتأييد من عندك، يسر لهم بطعامهم وشرابهم وسلاحهم، وانصرهم على أعدائهم، اقبل من مات منهم في الشهداء، داوي جرحاهم، واربط على قلوب زويهم، وارزقنا سبيلا لإعانتهم، وتقبل دعاءنا لهم، وأهلك بشارة وأعوانه. اللهم أهلك بشارة وأعوانه. اللهم عليك بالشيعة والباطنية والنصيرية، اللهم عليك بهم، أرنا فيهم آيات عزك وانتقامك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. أنت الذي تعلم خبثهم، وأنت الذي تعلم ما عندهم. اللهم يا رب عز الإسلام وانصر المسلمين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم سدد ولي أمرنا، اللهم وفقه لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على أمر دينه. اللهم يا رب رد عنا وعنه كيد المنافقين ومكرهم يا رب العالمين. اللهم قيد لنا في بلادنا أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها أهل الشرك والكفر والنفاق. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.